أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق ما يحرم بالصوم على الإنسان الصائم. يحرم عليه الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهنا أحكام أخرى تتعلق بالصوم، قد يظن المسلم أن أشياء منها مفطرة ولا تكون، والعكس كذلك. فمن ذلك شم الصائم للطيب، شم الرائحة الحسنة، شم الورود، شم البخور، هذه أشياء لا تفطر الصائم. فيجوز للصائم أن يشم الطيب ونحوه مما لا جسم له. ولما نقول مما لا جسم له، علشان إذا كان من البخور ما ينعقد في الأنف، يأخذ زي السيجارة، يأخذ شيء من البخور ويشمه زي ما يشم السيجارة، سيدخل في رئته، هذا مفطر. هذا إذا انعقد جرم الدخان بداخل رئتيه أو داخل حلقه يفطره، لكن مجرد أنه شم بخور في مكان، هذا لا يفطر. كذلك إذا شم الورود، إذا شم الرائحة الطيبة، وضع الطيب. ويمكن شيء عند كثير من الناس أن وضع الطيب هذا مناقض ومخالف للصيام، هذا خطأ. لكن يجوز لك أن تطيب سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولا يفطر ذلك. إذا تعمد الصائم ابتلاع شيء من طعام أو شراب، هذا مفطر. طب إذا تعمد ابتلاع شيء ليس بطعام ولا شراب، كأن يكون بيدعك أسنانه بالسواك، وبعدين انقطع أجزاء من السواك في فمه وأدر أنه يدفلها راح بلعها، إذا تعمد ذلك أفطر. هذا حكم الطعام، لا يجوز له أن يبتلعه. إنما يعفى عن الشيء اليسير الذي يبتلعه من غير قصد، زي إنسان يكون بين أسنان طعام أو شيء وأثناء الصيام يلزم هو يدفله، ولكن ما خدش باله بلعه، فلا شيء عليه، لا يفطر بذلك. أحيانا يكون آكل طعاما، آكل لحم أو شيء، تحاج بين الأسنان فيه شيء، أثناء الصيام بيلعب في بلسان وفي الأسنان، خرج شيء بلعه من غير ما يأخذ باله، لا شيء عليه. لكن المتعمد لذلك يقعد يسلك سنان ويبلع هذا الشيء، يفطر بذلك. ابتلاع الريق إجماعا لا يفطر، إنسان يبلع ريقه. طيب لا يبلع النخامة، إن النخامة خرج وابتلعها، الراجح أنه لا يفطر بها، ولكن الأولى أن يدفل إذا كان في نخامة من أنفه ولا من حلقه، أنه يدفل ولا يبتلعها. بلع الدم، إما أن يبلع الدم وهو متعمد لذلك أو وهو معذور. المعذور لا شيء عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، زي إنسان أسنانه تعبانة، اللسة بتاعته تعبانة، تنزف دم مش واخد باله فابتلع هذا الشيء، لا شيء. إنسان خالع أسنانه بتنزف ما خدش باله، ابتلع شيئا، لا يفطر بذلك. لكن المتعمد لذلك، عارف إن في اللسة بتاعته بتجيب دم ومع كده بيبلع هذا الشيء، يفطر بذلك. يبقى ينبغي عليه أن يزيل الأثر بقدر المستطاع، ويعني يلاحظ أن أحيانا مع المضمضة يزيد النزيف من الفم، ما بيقلش. أحيانا يكون إنسان خلع ضرسه مثلا، وبعدين يقعد يمضمض يمضمض، يفتكر أنه الدم حيوقف، مش بيوقف، دم حيزيد بهذا الشيء. يبقى على ذلك يحبس الدم بشيء لساعة أو لساعتين قطنة ونحوها، حيث أنه يوقف الدم على ذلك. فإذا خلال الساعة وساعتين ابتلع ريقه، لا شيء عليه، لا شيء معذور، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لو أنه إنسان يسير في طريق فيه تراب، والتراب دخل في أنفه، فأثناء الكلام أثناء بلع الريق ابتلع هذا من غير قصد، لا شيء عليه. كذلك إنسان بيعمل في مطحن للدقيق، طحن الدقيق بيطير، دخل في أنفه، دخل في فمه، هنا لا يتعمد ابتلاع. الذي يتعمد ابتلاع ذلك يفطر، ولكن لم يتعمد ما غصب عنه معذور في ذلك، فلا شيء عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يجوز للصائم أنه يتسوق في نهار رمضان، يعني يدعك الأسنان، سواء استخدم الفرشة، والأفضل أن يكون بغير معجون، من غير معجون، لأنه إذا استخدم بمعجون ممكن ما يعرفش يمضمض كويس ينبالع شيء منه يفطره، أفضل يكون بغيرها. السواك، عود السواك له فوائد كثيرة جدا، ولكن استخدم عود السواك صح. عود السواك طول ما فيه المادة البيضة اللي بداخله هذا بيؤدي عمل الفرشة والمعجون. راحت المادة البيضة اللي بداخله بيبقى مجرد أنه آلة بيدعك بها الأسنان، ما فيهاش الفائدة الكبيرة، بل مع كثر ما يحط بقه ويطلعه من غير ما يغسله ممكن يجي عليه شيء من البكتيريا أو شيء من الميكروبات. لذلك كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك بيغسل السواك، يدعك أسنانه يغسل سواكه صلى الله عليه وسلم، يأخذ السواك ويدعك به أسنانه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يستخدمه كثيرا عليه الصلاة والسلام. فيجوز استخدام السواك سواء في رمضان أو في غير رمضان، في وقت الصيام أو في وقت الإفطار، كل هذا جائز. إذا تقيأ الصائم، تقيأ رجع بطنه تعبان غصب عنه، تقيأ لا شيء عليه، لكن الذي يتعمد حاسس ان معدته مليانه حط صبعه في زوره علشان يرجع، هنا هذا يفطر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق لنا بين الحالتين، ولذلك ذكر لنا في الحديث من ذرعه القيء ذرعه غلبه، يعني غصب عنه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من استقاء عمدا يعني تعمد يحط صبعه في زوره عشان يرجع، هذا أفطر وعليه قضاء يوم كان هذا اليوم. لكن اللي غصب عنه معدته تعبانة رجع لا شيء عليه في ذلك. لو أنه استنشق في أثناء الصيام، المضمضة والاستنشاق، إيه الحكم اللي فيها؟ وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقيت بن صبيرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بالغ في الاستنشاق. الاستنشاق مفيد جدا، المضمضة والاستنشاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء يمضمض ويستنشق بثلاث غرفات صلوات الله وسلامه عليه، ويجيد الاستنشاق والمضمضة عليه الصلاة والسلام. فكان يقول بالغ في الاستنشاق المبالغة إلا أن تكون صائمة، يبقى في نهار رمضان المبالغة أنك توصل المية لأقصى الأنف أو في المضمضة توصلها للحق للحلق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تبالغش ما تبالغش، خوفا إن يسبق شيء إلى جوفك فلعلك تفطر إن تعمدت ذلك. يبقى هنا في الصيام في الوضوء تمضمض، ولا بد من المضمضة في الوضوء. مضمضة العلماء البعض يقول مضمضة واجبة فرض من فرائض الوضوء، والكثيرون يقول سنة من سنن الوضوء. على الحالتين لا تترك المضمضة، لا تترك المضمضة. بعض الناس عنده وسوسة يجي في أثناء الصيام يقولك أنا مش بتمضمض بخاف من المضمضة، أو في المضمضة يدخل مية على أول فمه ويتفاه، وإيه فايدة هذه المضمضة اللي بتعملها؟ مضمضة حتى تطهر فمك بهذه المضمضة. والمضمضة من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يمضمض يغسل فمه جيدا، ويخبرنا إن المية اللي بتنزل بتنزل بالخطايا، تنزل ما تحرمش فمك، إنه تغسل الخطايا بهذا الماء اللي ماء الوضوء. فالمضمضة لا تنقض لك صيامة، وإذا مضمضت بعد المضمضة ادفل مرة واحدة ولا يلزمك أكثر من ذلك. إن بعض الناس يفضل بعد المضمضة واقف على الحوض يفضل يتف يتف على طول، كلما تفلت كلما ازداد الريق، الغدد الرعبية بتفرز ريق تاني شيء ورا شيء مش هتخلص. والبعض يكون عنده وسواس يقول لك لا مش هنعملها مش همضمض أصلا فيتركها، هذا خطأ الذي يفعله. وإنما السنة أن تمضمض. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عمر رضي الله عنه عن القبلة كما سيأتي، قال أرأيت إن مضمضت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو مضمضت فيها حاجة في الصيام؟ قال لا. قال فما تسأل عن إيه؟ معناه إن المضمضة لا شيء فيها. حتى لو أن إنسانا حدث أنه في فمه شيء طعم كريه في فمه أثناء الصيام، جاز له أن يمضمض ليزيل هذا الطعم الكريه الذي في فمه. وهنا المضمضة لا تبطل للإنسان صيامه طالما أنه تفل أثر الماء الذي مضمض به. مما يحرم على الصائم قلنا المبالغة في الاستنشاق والمضمضة. طيب لو بالغ، لو بالغ، لو بالغ، أحيانا الإنسان متعود وهو بيمضمض يروح مغرغر على زوره وبعدين يدفل، الغرغرة نفسها لا تفطر الصائم، لا تفطر، ولكن الخوف أنه يسبق شيء يروح نازل على حلق الإنسان، ينزل فيه معدة الإنسان، يبقى يفطر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لا تبالغ خوفا من أن يسبق شيء إلى جوفه. إن سبق شيء لجوفه غصبا عنك لا تفطر، اللي غصبا عن الإنسان لا شيء. لكن يمكن إنسان يخون نفسه أثناء الصيام، يستشعر أنه عطشان، طب حمضمض، طب حوصل مية لحلقه، هو متعمد لهذا الشيء، يروح نزل إلى جوفه يفطر بذلك، وكأنه يخون نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا، ما تبالغش في المضمضة خوفا من الوقوع في تعمد المبالغة حتى يسبق الماء إلى الجوف فتفطر بذلك. مما يحرم على صائم الجماع، يحرم عليه أن يجامع، سواء هذا الجماع يجامع امرأته أو أنه يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله، هذا كله حرام، سواء في رمضان أو في غير رمضان الزنا حرام، لكن الجماع مع الأهل هذا في رمضان من وقت الصيام من الفجر لغاية غروب الشمس يحرم ذلك. فإذا فعل ذلك ف بطل صوم هذا اليوم لو أنه جامع أهله في نهار رمضان، لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث والجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وبعدين ذكر لنا سبحانه تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا أحل لكم ليلة الصيام الأكل والشرب والجماع عند الفجر، بهنا يحرم عليك هذا كله لغاية ما تغرب الشمس. في الحديث يقول الله عز وجل: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يبقى بيترك الصائم الشهوة ويترك الأكل والشرب من أجل خوفه من الله وطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام في الكفارة في ذلك، ولكن الذي يجامع في نهار رمضان ذاكرا عالما هذا عليه القضاء، يقضي مكان اليوم وعليه الكفارة. الكفارة صيام شهرين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وسيأتي التفصيل اللي في ذلك. وطبعا قبل ذلك بيكون عتق رقبة، لكن ليست موجودة في زماننا. التقبيل، إنسان يقبل زوجته في نهار رمضان لا شيء في ذلك، إلا أن يكون شابا حديث عهد بزواج مثلا، يخشى من القبلة أنه يصل بها للجماع، يبقى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك جاء في الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ فقال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. الصحابة بيقولون، فنظر بعضنا إلى بعض، يعني قال لي لذا لا، أو قال لي لذا آه، هل نسي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. يبقى العلة أن كبير السن يجوز له ذلك لأنه يملك نفسه فلا يقع في الجماع، لكن الشاب الصغير لعله لا يملك نفسه فيقع في الجماع، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة وليس تحريم، منعه منع كراهة وليس تحريم. أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. هنا القبلة المباشرة، المباشرة بمعنى مس البشرة، يعني أن يقبل زوجته يمسها بيده صلوات الله وسلامه عليه، هذا المشروع. قالت: وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، يعني أملك الناس لشهوته صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان المتزوج يجوز له يقبل امرأته يباشر، ولكن يحذر أن يقع من الجماع في الجماع. فإن كان يخاف على نفسه أنه لو قبل تمادى لغاية ما يجامع، يبقى هنا لا يجوز له أن يقبل طالما يعلم من حاله ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.